يسعدني أيها الأعزاء أن ألقاكم من جديد في دراسة مستجدة في كلمة الله، وأطمع من جهتي أن نخصص هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة للاجتماع معا من حول المذياع لكي لا تبذر كلمة الله في الهواء وتضيع مع الأثير، بل تجد قلوبا واعية صاغية تنتظر استقبالها لتثمر ثمرا طيبا. ضمن تأملاتنا في سفر العدد تحدثنا عن النسب والراية، الأمرين الهامين لرجل الحرب، وكان ذلك في الأصحاحين الأول والثاني. وإذا كان لابد على اليهودي أن يتأكد من نسبته، فلماذا لا يكون المسيحي متأكدا من نسبته؟ إذا لم تعرف ما إذا كنت مسيحيا أم لا، فمن الأجدر بك أن تعرف الآن وقبل فوات الأوان. وطريقة إثبات النسب هي بالإيمان البسيط بالرب يسوع المسيح. لاحظنا أن اللاويين لم يدخلوا في التعداد، وذلك لأنهم كانوا يتولون مسؤولية خيمة الاجتماع. كانوا ينصبونها في المساء عندما يحلون، ثم يفكونها عند الترحال. بالإضافة إلى معرفة نسبه، كان على رجل الحرب أن يعرف رايته معرفة صحيحة، وبالتالي أن يعرف مكانه ومركزه، وبالتالي أن يلازمه. وقد ترتب الأسباط الاثنى عشر حوالي الخيمة من الجهات الأربع، ثلاثة أسباط في كل جهة. قلنا إن رايتنا هي المسيح، فهو راية الله الوحيدة وراية تلك الفرقة المحاربة الوحيدة المجتمعة في برية العالم لتحارب ضد أجناد الشر وتجاهد في مواقع الرب. فالمسيح هو الراية لكل شيء، وإذا اتخذنا سواه لا يجعلنا لائقين لتلك الحرب الروحية التي دعينا إليها. في هذه الليلة بنعمة الرب لنا فرصة أن نتأمل في الأصحاحين الثالث والرابع من سفر العدد. وكما ترى نحن نسير بخطى سريعة في هذا السفر، لأني لا أرى داعيا أن نقرأ كل الأعداد التي تحتوي على الأسماء والأرقام، بل نحن نقرأ ما يمكن أن نستخلص منه الدروس النافعة والمفيدة. يبدأ الله الآن بتحضير الشعب لرحلة البرية، ومن أجل ذلك يجب أن يتم ترتيب وتنظيم المحلة أو المخيم. قد نتساءل كيف كانوا يقتاتون أو كيف يبقون في حالة الانتظام ويسيرون في تلك البرية الخاربة. الجواب على ذلك هو أن الله كان هناك، وبوجوده أغناهم وحفظهم وأرشدهم. كان الله وسط شعبه، وكان هناك بكل ملء نعمته ورحمته، هناك بعلمه الكامل باحتياجاتهم ومصاعب سبيلهم، هناك بقدرته العظيمة وخزائنه الفائضة غير المحدودة ليزيل تلك المصاعب ويسدد تلك الاحتياجات. هكذا الحال مع الكنيسة في العالم، إذ لم توجد صعوبة واحدة ولا فقر ولا احتياج قط لأي نوع مهما كان، إلا وكان الحضور الإلهي جوابا كافيا له. أرجو يا صديقي أن تقبل وتسلم من صميم فؤادك لهذا الحق الأزلي، أي كفاية اسم الرب يسوع التامة لشعب الله في جميع الحالات الممكنة. وأرجوك ألا تجعل هذه مجرد نظرية صحيحة، بل أن تعترف بها عمليا وتذوق عمق بركات حضور المسيح معك، بركات ينبغي أن تذاق لتعرف. إنما من يذوقها مرة لا ينساها قط ولا يرضى عنها بديلا. هذا الأصحاح يلقي نظرة على سبط لاوي وواجباته، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان يجرى تعداد خاص بهم لتحديد مركزهم في المحلة. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأصباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح الثالث من سفر العدد بعض الأعداد المتفرقة بدءا من العدد الأول.
وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء. وهذه أسماء بني هارون: ناداب البكر وأبيه وأليعازر وإيثامار. هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهانة. ولكن مات ناداب وأبيه أمام الرب عندما قربا نارا غريبة أمام الرب في برية سيناء، ولم يكن لهما بنون. وأما أليعازر وإيثامار فكهنا أمام هارون أبيهما. وكلم الرب موسى قائلا: قدم سبط لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن وليخدموه، فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع ويخدمون خدمة المسكن. فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه، إنهم موهوبون له هبة من عندي بني إسرائيل. وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، لي يكونون أنا الرب.
ولكن لماذا اللاويون؟ هل كان فيهم قداسة أو صلاح مما جعلهم ممتازين؟ كلا، ففي سفر التكوين نقرأ أن لاوي بحسب الطبيعة كان عنيدا وقاسيا، وهكذا فإن الله يرفعه ويخصصه بفضل نعمته، وهذا هو سبيل النعمة، فهي ترفع وترقي أردأ وأدنى الحالات حيث تنزل إلى الحضيض الأسفل وترفع إلى القمم. أولا نجد عائلة موسى وهارون، وهذا يؤكد السجل الموجود في سفر اللاويين. وتذكر أن ناداب وأبيه ابني هارون ماتا لأنهما اخترقا الحجاب مكان رئيس الكهنة، الأمر المحرم على أي أحد. أعطي سبط لاوي إلى هارون رئيس الكهنة لمساعدته، أصبحوا في حالة مناسبة يصح فيها تقديمهم كهبة لهارون وبنيه ليرافقوهم في خدمة خيمة الاجتماع المقدسة. وفي كل هذا كان اللاويون مثالا حيا مؤثرا للمؤمنين، هؤلاء الذين رفعوا من أعماق انحطاطهم وخرابهم كخطاة، واغتسلوا بدم المسيح الثمين، ولاقوا للخدمة المقدسة الذين دعوا إليها، وأعطاهم الله لابنه ليكونوا عماله في هذا العالم. استمع إلى الرب يسوع في صلاته التشفعية: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. كلام رائع أن يقال عن أناس نظيرنا إننا ملك لله وعطية لابنه. حقا هذا يفوق كل إدراك بشري. وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، ليكونون أنا الرب. صديقي، هل كرست خاصتك للرب؟ هل جعلتهم يقبلون إليه؟ البكر يخص الرب. هذا لا يعني أنه يجب أن يتفرغ لخدمة الرب، بل كان يجب أن يفدى أو يستبدل ليبين أنه ينتمي للرب. نعم، كان اللاويون سبطا مفرزا ومخصصا للرب، وقد أخذوا مقام كل بكر في إسرائيل، مقام أولئك الذين نجوا من سيف الملاك المهلك بدم الخروف. ويا له من مقام رفيع للاوي العنيد القاسي. والآن نقرأ من العدد 14 إلى 17 من الفصل الثالث من سفر العدد.
وكلم الرب موسى في برية سيناء قائلا: عد بني لاوي حسب بيوت أبائهم وعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم. فعدهم موسى حسب قول الرب كما أمر، وكان هؤلاء بني لاوي بأسمائهم جرشون وقهات ومراري.
كانت توجد ثلاث عائلات في سبط لاوي، وهي عائلات ابن لاوي ابن يعقوب، جرشون وقهات ومراري. عائلة جرشون في الجهة الغربية من الخيمة كانوا ليهتمون بأغطية الخيمة والسجف. عائلة قهات في الجهة الجنوبية من الخيمة كانوا ليهتمون بأثاث الخيمة. وعائلة مراري في الجهة الشمالية من الخيمة كان دورهم هو الاعتناء بألواح الخيمة والعوارض والأعمدة. ومن هنا يصبح لدينا تصور لترتيب أسباط الشعب القديم في المحلة في البرية. كانت الخيمة تشكل مستطيلا في وسط المخيم، ومستطيل آخر أكبر كان يحيط بالخيمة مكون من خيم اللاويين، ومستطيل أكبر يحيط بخيم اللاويين يتكون من خيم الأسباط الاثني عشر. كان باب خيمة الاجتماع يتجه دائما نحو الشرق، وكان موسى وهارون وعائلاتهم يخيمون أمام باب خيمة الاجتماع من الجهة الشرقية. مع جرشون وقهات ومراري كانوا يشكلون المستطيل المحيط مباشرة بخيمة الاجتماع. نأتي الآن إلى الأصحاح الرابع، وتلاحظ مستمعي أننا نسير بسرعة في السفر لأننا نستخلص من الأعداد الأفكار الرئيسة الهامة لنا. كانت هناك خدمة معينة في خيمة الاجتماع لعائلات سبط لاوي الثلاث، وهذا الأصحاح يخبرنا من الذي يخدم، وما هو ترتيب الخدمة، وما هو عدد الذين يخدمون من هذا السبط. نقرأ منه فورا بعض الأعداد المتفرقة ابتداء من الآية الأولى.
وكلم الرب موسى وهارون قائلا: خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، من ابني 30 سنة فصاعدا إلى ابني 50 سنة، كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الأقداس. يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السجف ويغطون به تابوت الشهادة، ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس، ويبسطون من فوق ثوبا كله أسمنجوني، ويضعون عصيه. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل، ولكن لا يمس القدس لئلا يموتوا. ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. هذه خدمة عشائر الجرشونيين من الخدمة والحمل، يحملون شقق المسكن وخيمة الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذي عليها من فوق وسجف باب خيمة الاجتماع. بنو مراري حسب عشائرهم وبيوت أبائهم تعدهم من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين في الجند ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع: ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه، وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها مع كل أمتعتها وكل خدمتها. وبالأسماء تعدون أمتعة حراسة حملهم.
الفترة العمرية التي كان اللاويون ليخدموا فيها هي من سن 30 إلى 50. نجد هنا أن الأشخاص الوحيدين الذين رأوا أثاث قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة، هم هارون وبنوه. كانوا يغلفونها جيدا قبل أن يأتي بنو قهات لحملها. مراري كان يحمل الأغراض الثقيلة كالأعمدة والعوارض والألواح، قهات كان يحمل أثاث الخيمة، وجرشون كان يحمل الأخف كالأغطية والسجف. أريدك مستمعي أن تتصور ماذا كان يحدث عند الرحيل. لم يكن موسى يعقد اجتماعات لجنة ليقرر ما إذا حان وقت الرحيل أم لا. كانوا يراقبون عمود السحاب ليروا هل برح الخيمة أم لا. كان عليهم أن يراقبوا وينتظروا إرشاد روح الله، وعمود السحاب يرمز إلى الروح القدس. ولا بد أنه كان في منتهى الجمال أن ترى عمال الله في البرية كلا في وظيفته ويعمل في دائرته الخاصة المعينة من الله. فحين ترتفع السحابة ويصدر الأمر بالرحيل، يعرف كل فرد ماذا عليه أن يعمل، فينتظم في عمله ولا يتداخل في عمل غيره. والسر في هذا هو الخضوع. نعم، لابد من خضوع وإرادة مطيعة وتسليم قلبي للسلطان الإلهي. وهذه هي الطريقة التي يجب أن ينقاد بها المؤمن. ليس أننا نرى عمودا حقيقيا من السحاب، ولكن أن ننقاد بروح الله، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. روح الله يريد أن يقود أبناء الله. عندما كان عمود السحاب يرتفع، كان هارون وبنوه يذهبون إلى الحجاب ولا يدخلون قدس الأقداس ليأخذوا الأثاث، بل يغطون هذا الأثاث بالحجاب ثم بباقي الأغطية ويحملونه بواسطة العصي الموجودة داخل الحلقات. عندما كان التغليف ينتهي، كانوا يدعون بني قهات لحمل الأثاث. بعد ذلك كانوا ينتظرون عمود السحاب ليقودهم. وفي المساء بعد الرحيل كانوا ينصبون المحلة والخيمة من جديد. أول ما يوضع في المكان الذي يختاره الرب كان تابوت العهد، ثم يرتب المخيم حسب وضع التابوت. وبنو قهات كانوا يضعون بقية أثاث الخيمة حسب وضعية التابوت ثم باقي أغراض الخيمة. كانوا يتحركون بسرعة فائقة لأن كل رجل كان يعرف وظيفته. وبعد 40 سنة من ممارسة هذا، لابد وأنهم احترفوه. كل مؤمن يا صديقي لديه موهبة من الله ليختمه بها، وأنا أؤمن أن الله سيكافئك حسب فعلك لما يريد. ليس المهم حجم الخدمة التي تقوم بها، فأنت وأنا لا نستطيع أن نحدد ذلك. وتذكر أن الأمين في القليل أمين في الكثير. كم من المؤمنين اليوم يعتقدون أن خدمتهم غير مهمة؟ الله لن يكافئك حسب مقدار العمل الذي تعمله من أجله، بل على أمانتك في أداء هذا العمل الذي دعاك إليه. إذا كنت تحمل فقط وتدا صغيرا للخيمة كما كان يفعل بنو مراري، أو تحمل التابوت كبني قهات، فهذا لا يهم طالما أنك تؤدي عملك بكل أمانة. فمن الكرامة المقدسة والامتياز العظيم أن يسمح لك بأن تمس أصغر وتد يكون جزءا في تلك الخيمة العجيبة في البرية، وكان فخرا وشرفا فائقا لا يقاس به أن تكون مراريا يعتني بأوتاد الخيمة على أن تملك في العالم. فمع أنه قد يلوح للعين البشرية بأن العمل شديد أو خشن أو غير جذاب أو عديم الأهمية، ولكن يكفينا أن ربنا أسند إلينا وظيفتنا وأعطانا شغلنا وأعطى لعملنا علاقة مباشرة بشخصه. إنه لامتياز من الله أن يسمح لنا بخدمته مهما كبر حجمها أو صغر. وتذكر بأن الله هو الذي يقيس بمقياسه الذي هو المسيح. وهكذا سل نفسك: ما هو غرضي في الخدمة؟ هل هو المسيح أم الذات؟ من ناحية أخرى، كان اللاويون يخدمون تبعا لتعيين إلهي وليس حسب رغبات شخصية. وأقول تعيينا إلهيا وأشدد على هذه النقطة، لأنه ليس لنا حق في اختيار عملنا، بل في تأدية كل إنسان موهبته الخاصة الممنوحة له من الله. ولا شك أن الله قد يرتضي بأن يمنح شخصا واحدا عدة عطايا، ولكن هذا لا يمس المبدأ الذي نحن بصدده قط، وهو أن كل منا مسؤول ليعرف خط سيره ويقتفيه. وإذا غفلنا عن ذلك نقع في ارتباك اليأس.
فليرضى كل واحد مكتفيا بما منحه إياه الله، فذلك سر السلام الحقيقي والنجاح.